نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو المجلس الخامس والخمسون انعقد في ليلة الأربعاء الثاني من شهر الله المحرم في عام 1410 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ هذا الدرس بإنهاء الحديث الأخير من حديث الحي، وهو حديث أم سلمة في موضوع النفاس، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المناقشة. وحديث أم سلمة رضي الله عنها هو في قدر النفاس، وفيه أن النفساء كانت تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، واللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بقضاء صلاة النفاس. وفي هذا الحديث بروايتي أو بلفظين عدة مباحث، أولها ما يتعلق بالكلام على الحديث. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي كما ذكر المصنف، ورواه أيضا البغوي والدارمي وابن أبي شيبة وابن حبان في كتاب المجروحين له، والدارقطني والبيهقي والحاكم وغيره. وقال الترمذي عقب روايته: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن موسى الأزدية. حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن موسى الأزدية. ومن المعلوم أن الترمذي إذا أطلق كلمة غريب على الحديث فهو يعني بها أنه حسن أو صحيح. إذا قال غريب فالمعنى ضعيف، فالمعنى أنه ضعيف. فالترمذي وعرف الحديث بمستهل الأزية هذه، وكذلك وعرفه ابن حزم في المحلى بمستفى نفسها، وذلك أن مستفى غير معروف. قال عنها الدارقطني: لا تقوم بها حجة، لا تقوم بها حجة. وقال ابن القطان: لا يعرف حالها. وقال ابن حجر في التقريب: مقبولة. ومعنى مقبولة أي حيث تتابع، وإلا فهي لينة الحديث، وذلك لأنها مجهولة الحال، لم يذكرها أحد بعدالة ولا جرح، ولم تثبت رواية عدد من الرواة عنها. الثابت رواية سهل، رواية أبي سهل وهو يزيد بن كثير عنها، وروى عنها غيره أيضا. على كل حال، على فرض ارتفاع جهالة عينها فحالها مجهولة، وهي علة ضعف هذا الحديث. وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عمرو وعمر وعلي وعائشة وعائد بن عمرو وأبي الدرداء. وجميع هذه الأحاديث المرفوعة شديدة الضعف، فلا تقوم بها حجة. ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم على تضعيف حديث أم سلمة وتضعيف شواهده أيضا. وقد ذهب علماء آخرون إلى تحسينه، فممن نقل عنه تحسينه أو تصحيحه الحاكم والذهبي، وكذلك النووي نص في عديد من المواضع على أنه حديث حسن، وحسنه من المعاصرين الألباني كما في إرواء الغليل. وفيما يتعلق باللفظ الآخر من الحديث فإنه رواية أخرى بنفس الإسناد عن أبي سهل عن موسى الأزدية، وقد رواه أبو داود كما أشار المصنف، ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه، وأعله الترمذي أعل الرواية الثانية، وهي قول ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النساء، أعله الترمذي كما في العلل الكبير له بأنه منكر النكر، قال هذا الحديث منكر النكر، وذلك لأن قول لأن الحديث في أوله كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لفظه كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النكاح 40 ليلة، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النساء. فقال الترمذي إن الحديث منكر المثل لأنه لم يقع نكاح لأحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها في مكة، وماتت كما هو معروف في مكة أيضا. فأنكر الحديث لقوله من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الإنكار نظر من جهة أن قوله من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أن قولها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تشمل بناته وإمائه وقريباته من النساء، فليست نصا في زوجاته فحسب كما ذكر النبي رحمه الله. فإنكاره لمثل الحديث ليس بقوي. في حديث أم سلمة هذا مبحث النساء، نعم هي رواية ثانية المصنف ما ساقها بأكملها، رواية أم سلمة الثانية المصنف ساق آخرها وهو قول ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النساء. فقلت إن أول الرواية أول الحديث اللفظ الثاني كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أنكره الترمذي وأنكر الحديث لأجله. حديث أم سلمة بلفظين فيه مباحث النساء، والنساء في الاصطلاح او في الشرع هو دم ترخيه الرحم بسبب الولاده، ويكون مصحوبا بطرفين، ويخرج غالبا بعد الولاده، وقد يخرج معها او قبلها احيانا. والمقصود بالولاده والنفاس الذي يكون بسببها هو خروج ما فيه شيء من التخليق. وأما إذا أسقطت المرأة قطعة لحم ليس فيها شيء من التخليق ولا بان فيها شبه الإنسان فإن هذا لا يعد نفاسا، والغالب أن الطفل إذا سقط أو أن السقط إذا سقط بعد 90 يوما فإنه يكون فيه شبه الإنسان، بل قد يكون ذلك بعد 80 يوما لأنه 40 يوما نصف، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فيبدأ التخليق بعدها. فهذا هو النفاس. وفي مسألة النفاس مسائل أو أحكام عديدة تحتاج إلى وقوف عندها ولو يسيرا. فمن المسائل المتعلقة في حديث أم سلمة في النساء مسألة أقل النساء، ما أقل النساء؟ اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على أن أقل النساء دفعة واحدة، يعني دفعة واحدة من الدم، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والأوزاعي ورواية عن أبي حنيفة، فهو مذهب الجمهور. ولأبي حنيفة رواية أخرى في المسألة وهي أن أقله 11 يوما، هذا قول ثاني. وله رواية ثالثة أن أقل النساء 25 يوما، وقيل 3 أيام، وقيل 4، وقيل يوم. والصحيح أن النفاس لا حد لأقله، فقد يكون دفعة ثم تطهر المرأة فتغتسل وتصلي وتصوم، بل قد لا يقع لها دم أصلا، يعني قد يحدث وإن كان نادرا أن تلد المرأة ثم لا يخرج منها دم أصلا، لا مع الولادة ولا بعدها ولا قبلها. وقد ورد في حديث غريب أن امرأة ولدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل معها دم فسميت ذات الجفوف، والجفوف والجفاف. فعلى كل حال لو فرض أن امرأة ولدت ولم ينزل معها دم مطلقا مع الولادة، كم تقعد؟ كم تقعد في النفاس؟ لا تقعد شيئا، لا تقعد. بل اختلف العلماء هل يجب عليها غسل أم لا يجب، والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليها غسل إذا ثبت عدم خروج الدم منها، لأن الظاهر أن موجب الغسل هو خروج الدم منها. على كل حال مسألة وجوب الغسل عليها فيها خلاف، لكن مسألة القعود لا تقعد ما دامت لم ترى دم، هذا ما يتعلق بأقل الحيض. أما ما يتعلق بأقل النساء، أما ما يتعلق بأكثره فهو الآخر موضع خلاف، والأمر فيه أعوض وأصعب من الكلام فيما يتعلق بأقله. ففيما يتعلق بأكثره قيل أكثر النساء 40 يوما، يعني ما لم ترى الدم قبل ذلك، فإذا رأت الدم قبل ذلك اغتسلت وصلت، لكن تنتظر ما دام ترى الدم إلى 40 يوما. وهذا الذي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، نقله الترمذي وغيره عن الصحابة، وحكاه عنهم هو وأبو عبيد بما يشبه الإجماع، وكذلك هو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد وإسحاق وأبي عبيد وجمهور العلماء أن النفساء تقعد بعد نفاسها 40 يوما ثم تغتسل وتصلي ولو رأت الدم بعد ذلك. والقول الثاني أنها تقعد 50 يوما، وهذا مذهب الحسن البصري. والقول الثالث أنها تقعد 60 يوما، وهذا هو مذهب الشافعي الصحيح المذكور في كتب الشافعية، وإن كان الترمذي رحمه الله نقل عن الشافعي مثل رأي الجمهور، لكن هذا غير، بل المعروف من مذهب الشافعية أنه 60 يوما، وهو رواية عن مالك وداود الظاهري وأبي ثور، وقيل 70 يوما، وهذه أيضا رواية عن مالك، وقيل غير ذلك. ابن حزم يقول 7 أيام، يعتبر أن حكم النفاس حكم الحيض، أن حكم النفاس حكم الحيض، فيقول تجد 7 أيام. ويحتج بماذا؟ من يدري؟ مر معنا دليله في باب الحيض، ما هو الدليل على أن النفاس تمكث 7 أيام عند ابن حزم؟ نعم نعم حديث حمى تحيض بفعل الله 6 أيام أو 7 أيام، وقيل 14 يوما، وقيل إنه للذكر 30 يوما وللأنثى 40، وهذا ذكره الأوزاعي عن أهل الشام، وقيل لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، بل ما دام سرى الدم متصلا فهو ثم انقطع فهو دم حي، أما إذا اتصل ولم ينقطع فهو حينئذ دم استحارة وفساد. وحجة القائلين ب40 يوما هو حديث الباب، حديث سلمة وشواهده التي سقت رواتها، وأنه هو الغالب على النساء. أما ما عدا ذلك من الأقوال، وكذلك دليل ابن حزم ذكر، أما ما عدا ذلك من الأقوال فهي اجتهادات بحسب ما يلحظ الفقيه أو العالم من حال النساء في عصره وفي بلده، وليس عليها أدلة قوية بل هي أقوال متقابلة. ولذلك أقول فيما يتعلق بأكثر النساء، إن من أخذ بالأربعين، من أخذ بالأربعين ووقف عندها وقال ما زاد عليها فهو دم استحارة وفساد، تصلي فيه المرأة وتصوم بعد اغتسالها، فلا تثريب عليه ولا حرج، لأنه أخذ بقول ذهب إليه جمهور أهل العلم كما رأيتم، ودل عليه حديث أم سلمة وشواهده، وإن كانت ضعيفة لكن يوجد من حسن الحديث أو صححه. فمن أخذ بالأربعين فلا حرج عليه ولا تثريب ولا بأس. أما إذا أردت أن تحرر المسألة وتقف عند الأدلة وتأخذ بالقول الذي لا يوجد عليه مناقشة تضعفه، فالأقرب عدم التشديد، كما أننا لم نحدد في أقله كذلك لا نحدد في أكثره، وكما أنه لم يحدد في أقل الحيض وأكثره لا يحدد في أقل النفاس وأكثره، بل يقال ما تراه النفساء من دم مع الطلق قبل الولادة أو أثناءها أو بعدها فهو نفاس حتى ينقطع، ولو وصل إلى 50 يوما أو 60 أو تجاوز ذلك، فإذا استمر معها ولم ينقطع فحينئذ ما هو الحل؟ هذا السؤال موجه إليكم لأنه مر معنا أيضا في باب الحيض. إذا استمر الدم معها ولم ينقطع فماذا تصنع؟ نعم صحيح. لا ما حكمها يعني في هذه الحالة؟ طيب كيف تميز الاستحاضة من الحيض من النفاس؟ يعني بالتمييز بالدم. طيب هذه علامة، إذا استمر الدم ولم ينقطع رجعنا إلى العلامات السابقة في تمييز الحيض، تمييز الاستحاضة على الحيض، وهي كم علامة؟ 3 أو كم حالة؟ 3 حالات. إن كان للمرأة عادة فإنها ترد إلى عادتها، وإن كان لها تمييز فإنها ترد إلى تمييزها، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها ترد إلى ماذا؟ إلى عادة غالب النساء. وهذا الكلام كررناه مرارا في موضوع الحيض، سنطبقه الآن في باب النساء. سنقول إذا استمر الدم مع المرأة وطال ولم ينقطع، علم بأنه حينئذ ليس نفاس بل هو استحارة، فتقول المرأة ما حكمي ماذا أصنع حينئذ؟ نقول هل لك عادة معروفة يعني سبقا ولك ونفستي أو نفستي؟ قالت نعم، وكنت أجلس 40 يوما في نفاس السابق. نقول إذا تعودين إلى ماذا؟ إلى 40، فما زاد عن 40 فهو استحارة. قالت والله لا، أنا أول مولود هذا هو، فليس لعادة سابقة، فما هو الحكم حينئذ؟ نعم صار ترد إلى لا إلى التمييز، فنقول تمييز الدم، إذا تميز الدم بحيث قالت أن الدم بعد 40 أو بعد 45 تميز واختلف عن لون الدم المعروف، فحينئذ نقول ما بعد هذا التميز فهو استحارة، وما كان دم نفاس قبله وهو الدم المعروف فهو دم نساء. إذا لم يتميز معها الدم بل استمر معها دم كدم النساء المعروف طيلة أو أيامها أو أوقاتها، فحينئذ ماذا نقول لها؟ ترجع إلى عادة غالب النساء. وكم عادة غالب النساء؟ ها؟ لا، 40. عادة غالب النساء في النساء 40 يوما، هذا أمر معروف تاريخا واقعا. فهذا ما يتعلق بأكثر النساء. بقي عندنا نقطة وهي لماذا ساق المصنف رحمه الله الرواية الثانية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بقضاء صلاة النفاس. الذي يظهر لي أنه ساق هذه الرواية لسببين. الأول أنه قد يتبادر إلى ذهن البعض أن الشارع لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة نظرا لأن الحيض يتكرر ويعتاد فيشق عليها قضاء الصلاة، ولذلك أمرت بقضاء الصوم لأن الصوم لا يتكرر. فلما كان الصلاة تتكرر والحيض يعتاد المرأة كل شهر كان في أمرها بقضاء الصلاة مشقة عليها. فقد يتوهم البعض أن النفاس يختلف عن الحيض باعتبار أنه لا يتكرر ويعتاد المرأة كل شهر. تبين أن حكم النفاس كحكم الحيض في ذلك. السبب الثاني هو أنه نقل بعض المصنفين وجها للشافعية في أن المرأة لو تسببت في إسقاط الجنين ميتا أنها لا تعصي لأنها عاصية، يعني لو امرأة استخدمت دواء ليسقط الجنين من بطنها ميتا ففعلت وسقط الجنين ميتا، فهنا وجه لبعض الفقهاء الشافعية أو وجه ذكره بعض الفقهاء الشافعية أنها لا تقعد حينئذ بل تصوم وتصلي لأنها عاصية. وهذا وجه لا شك أنه مردود مطرح، لكن قد يكون هو السبب في سياق الرواية الثانية التي ساقها المصنف. وعلى كل حال فحكم النفاس كحكم الحيض في أن المرأة فيه لا تصوم ولا تصلي، وهذا إجماع ذكره ابن جريج والنووي والشوكاني وغيره من أهل العلم أن النفساء كالحائض لا تقوم ولا تصلي. وفي سائر الأحكام إلا ما استثني وهي أحكام معدودة من أبرزها أن النفاس لا يثبت به البلوغ، ليس من علامات البلوغ، بخلاف الحيض فإنه قد يكون من علامات البلوغ. بخلاف الحيض فإنه قد يكون من علامات البلوغ، وإلا قد تبلغ المرأة قبل الحيض، لكن الحيض هو إحدى العلامات. وأما بالنسبة للنفاس فإنه علم بلوغ المرأة قبل نفاسها بإنزالها وحملها. وكذلك ذكر الفقهاء فروقا أخرى غالبها مختلف فيه. هذا ما يتعلق بحديث أم سلمة، وبالانتهاء منه نكون انتهينا بحمد الله من كتاب الطهارة. إيه؟ مو بأصل من الرواية، سنقول السبب الذي جعل المصنف يولد الرواية، يعني معروف أن النفس لا تصلي، فلماذا ساق ولم يأمرها بقضاء صلاة النساء؟ من الأسباب التي ألتمسها حتى يرد على هذه الرواية أو هذا الوجه عند الشافعية ويبين أن المرأة بجميع الأحوال ليس عليها قضاء صلاة النساء. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع المراجعة. فقد ذكرت في الأسبوع الماضي أننا سنبدأ إن شاء الله اعتبارا من هذه الليلة في مراجعة السنة. وقد اقترح بعض الأخوة الطلاب اقتراحا في موضوع المراجعة رأيت أنه مناسب، ولذلك رأيت أن أعرضه عليكم لأخذ رأيكم فيه، وهو أن هؤلاء الأخوة يقولون إن بعضنا قد يكون لم يحضر جميع الدروس أو فاته شيء منها، وخاصة الدروس الأولى، وكثرة المراجعة تحول بيننا وبين الضبط والاستفادة. فيقولون لو صارت المراجعة على فترة أطول بحيث على مدى عدة دروس يترك جزء من الوقت ثلث ساعة تقريبا مثلا أو أقل أو أكثر بمراجعة باب أو بابين، ثم نبدأ في الشرح. بمعنى أننا مثلا في الأسبوع القادم نأخذ بابين نراجعهما في مدة ثلث ساعة، ثم ندخل في كتاب الصلاة. الأسبوع الذي بعدنا نراجع حتى ننتهي من كتاب الطهارة خلال عدة دروس. فما أدري ما رأيكم، وبناء على هذا الرأي معناه أننا في هذه الليلة لا نراجع كل ما اتفقنا على مراجعته، إنما نراجع الباب الأول وهو باب المياه. فما رأيكم في هذا الرأي؟ سيد يعني تؤيدونه؟ طيب، فيه رأي آخر صالح مناسب؟ المراجعة الأسبوعية ممكن نراجعها بشكل خفيف، ممكن مراجعتها على صورة خفيفة، ولن نقول الأمر إن شاء الله لن نقول. نبدأ إذن حتى نكسب الوقت بمراجعة الباب الأول وهو باب المياه. وهذه المراجعة مفيدة جدا، يعني سواء للأخوة الذين حضروا أو للأخوة الذين لم يحضروا. ولذلك أرجو من الأخوة الذين يجيبون أن يرفعوا أصواتهم بالإجابة حتى يسمع الباقون، وأيضا حتى تظهر في التسجيل يستفيد منها الذين يستمعون الأشرطة. فيما يتعلق بالمقدمة، مقدمة هذه الدروس، بحثت قضايا عديدة أشير إلى أهمها. من أهمها ميزات كتاب بلوغ المرام، بلوغ المرام، وما هي الأسباب التي دعت اختياره على غيره من الكتب المصنفة في حديث الأحكام. فما هي ميزات هذا الكتاب على غيره؟ عندنا أسماء، في حالة يعني عدم وجود من يجيب نعود إلى أسماء الأخوة الذين سجلناهم في الأسبوع الماضي. فما هي ميزات كتاب بلوغ المرام؟ نعم، أولا ترتفع منزلة الكتاب لارتفاع منزلة مؤلفه وسعة علمه، وسعة علم المؤلف وارتفاع منزلته جعلت الكتاب مميزات، يعني مميزات يمكن أن نقول عنها أنها مميزات موضوعية. مثل ماذا؟ نعم محمد. نعم، الحكم على الحديث أيضا. هذه يعني عامة في معظم كتب الأحكام. ميزات أخرى أحمد؟ الاختصار. نعم، الاختصار في الكتاب، ولذلك الحديث الطويلة اختصرها في سطر أو سطرين، ومرنا عن النماذج عديدة لهذا. ثالثا، نعم، الشمول واشتمال على كثير من الأحاديث بخلاف غيره من الكتب، فإنها قد تختصر على بعض الأحاديث دون بعض. فمثلا عمدة الأحكام للمقدسي اختصر على ما خرجه الشيخان دون غيره. نراعي الاختصار حتى نكسب الوقت. ما هي أشهر شروط بلوغ المرام؟ نعم خالد، البدر الثمان. من أشهر شروط بلوغ المرام كتاب البدر الثمان. من مؤلفه؟ من مؤلف البدر الثمان؟ نعم، الحسين بن محمد المغربي القاضي صنعاء. فيما يتعلق بهذا الكتاب بحثنا مسائل عديدة، منها بل من أهمها ما هي مصادر الحسين بن محمد المغربي التي استقى منها كتابه البدر الثمان. أهم الكتب التي استفاد منها ما هي؟ تلخيص الحديث، تلخيص الحديث لابن حجر، وهذا أخذ مما يتعلق بتقريب الأحاديث النبوية، وأيضا شرح النووي على مسلم، وهذا أخذ منه ما يتعلق بشرح الحديث. فتح الباري كذلك أخذ منه شروح الحديث. زحر الزخار أخذ منه أقوال أئمة الزيدية أيضا. نعم الله، بداية المسلم أخذ منه أقوال الفقهاء، أخذ منه أقوال الفقهاء. بقي واحد، مصدر واحد، ما هو؟ كتاب شرح الرسلان على سنن أبي داود، شرح الرسلان على سنن أبي داود، وأخذ منه أيضا ما يتعلق بشرح الأحاديث. سؤال ثالث فيما يتعلق بالمقدمة، ما هي شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ ذكر بعض أهل العلم الذين جوزوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ثلاثة شروط، فما هي؟ نعم، أن لا يكون الضعف شديدا، وهذا الشرط متفق عليه. الشرط الثاني نعم أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث نعم شرط نعم نعم أن يندرج تحت أصل معمول به، وهذان الشرطان الأخيران ذكرهما ابن دقيق العيد ونقله عنهما أهل العلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. صحح الحديث جماعة كبيرة من أهل العلم، وذكرت أن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة أيضا، وخلاصة الحكم على هذا الحديث أنه خلاصة الحكم على الحديث نعم نعم الرسولك صحيح. طيب ما سبب الحديث؟ ما سبب الحديث؟ طالع نعم أن رجلا وقد ذكرنا اسمه والخلاف فيه قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتك. في سؤال الرجل يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فائدة يستفيدها المستفيد، ونحن جميعا نحتاج إلى الاستفتاء أحيانا، فمن العلم والفقه والعقل أن يتعلم المستفتي كيف يسأل. فما هي الفائدة التي يستفيدها المستفتي من ذلك؟ أحمد نعم تفصيل المستفتي لحاله وذكر كل ما له علاقة بالموضوع أو يحتمل أن يكون له تأثيرا تأثير في الحكم، حيث ذكر أنهم يركبون البحر ويكون معهم ماء قليل فإن توضأوا به عطشوا فماذا يصنعون؟ فعرض السؤال بهذه الصيغة. في الحديث مسألة فقهية وهي حكم ماء البحر، وهي مسألة خفيفة حكم ماء البحر، فما حكم ماء البحر؟ نجس أو طاهر أو طهور؟ نعم حالي طهور، وهل في ذلك خلاف؟ نعم، إذن ماء البحر طهور والحديث نص فيه وهو الأصل ولا إشكال، لكن روي خلاف لبعض رجال الصدر الأول كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر في طهورية ماء البحر أو في جواز الوضوء بماء البحر، وهذا الخلاف إن وجد فقد انقرض واتفقت الأمة على طهورية ماء البحر. الحديث الثاني حديث أبي سعيد، من يقرأ لنا حديث أبي سعيد؟ طيب حديث أبي سعيد في طهورية الماء له سبب، فما سببه؟ وعلى من الأشياء تختصر عن مصنف نعم صالح نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، أو رواية أخرى أن أبا سعيد قال يا رسول الله أنا توضأ أو أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها النسل والشيب ولحوم الكلاب، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب هل يتصور من الصحابة رضي الله عنهم أن يأتوا إلى بئر يستقي منها الناس على رغم شح المياه وقلتها آنذاك فيعمدوا إلى النسل والشيب والجيب ولحوم الكلاب ويلقوها في هذا البئر؟ هل يتصور هذا من الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم نعم. إذا وجه للجواب على ذلك، لا يتصور من الصحابة أن يفعلوا هذا الفعل كيف وقد علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام تجنب البول والغائط في الموارد والظل وقارعة الطريق وغيرها كما سبق، لا لا يظن هذا بالصحابة، إنما الخطابي قال إن هذه البئر كانت في حدود من الأرض، يعني مكان منخفض، فكان الناس يلقون بالنتن والجيوب وغيرها، فتأتي السيول فتجرفها وتلقيها في البئر. هذا الجواب. الجواب الثاني أنه قد يتصور من المنافقين واليهود وضعفاء الإيمان أن يحدث منهم شيء من ذلك. وعلى كل حال في الحديث جاء الفعل مبني للمجهول، يلقى فيها، ولم يحدد من الذي يلقي. خلاصة الحكم على حديث إن الماء طهور، خلاصة الحكم عليه إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يوسف، هل في شيء الحديث في علة الإسناد؟ طيب يقول الحديث صحيح. حكم الماء إذا وقع فيه النجاسة، هذه مسألة طويلة لابد من اختصارها. إذا وقعت النجاسة في الماء، إذا وقعت النجاسة في الماء، فما حكم الماء حينئذ؟ ما في أحد جديد؟ نعم، أرفع صوت راديك إلى طعمه ولونه. بعد طيب إذا تغير، لا نعم محمد، نعم نعم. طيب إذا القول الراجح في الماء إذا وقعت فيه النجاسة، القول الراجح أنه إن تغير من نجاسة فهو نجس، يعني لونه أو طعمه أو ريحه، وإن لم يتغير من نجاسة لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو داخل على أصل طهور. هذا هو القول الراجح. في المسألة قول آخر وهو نعم ثالث، التفريق بين القليل والكثير، ما حد القليل؟ نعم، القول الثاني هو التفريق بين الكثير والقليل، فقالوا إذا كان قليلا فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة به ولو لم تغيره، وإن كان كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير. وهذا المشهور من مذهب الشافعي، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد و رواية عن مالك، رواية عن مالك، وهو أيضا مذهب الحنفية. والتفريق بالقلتين أو بغيرهم اختلفوا في مقدار القليل والكثير، لكن أقوى الأقوال عندهم وأشهرها أن القلتين حد للفرق بين الكثير والقليل. على كل حال القول الأول هو الراجح أنه لا فرق بين كثير وقليل، إن تغير بالنجاسة فهو نجس وإن لم تغير فهو طهور. ما هي أقسام المياه؟ لأن ذكر القولين بذكر الراجح منهما. نعم نعم، ثلاثة أقسام. طيب طهور وطاهر ونجس. نعم، إذا في المسألة قولان، جمهور الفقهاء على أنه ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. فالطاهر وصيح، يعني ليس بنجس لكن لا يقع الحدث. والقول الثاني وهو مذهب الحنفية ورواية في مذهب الإمام أحمد أيضا، اختار جماعة من أهل العلم كأبي الوفاء بن عقيل وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والسعدي وغيرهم، أن الماء قسمان طهور ونجس. فإذا أضفنا هذه المسألة للتي قبلها رأينا التيسير الكبير في مسألة المياه، الماء قسمان طهور ونجس، والماء طهور إلا إذا أكمل إلا إذا تغير في النجاس. حديث ابن عمر رضي الله عنه إذا كان الماء قلتين لم يحمل القبر. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، فمن الذي ضعف هذا الحديث؟ قال ابن القيم. طيب ضعفه من وجوه كثيرة في كتاب تهذيب السنن غير ابن القيم، هل في أحد؟ هل في أحد غير ابن القيم محمد؟ الحافظ النزلي نقل عن صحيح محمد حامد الفقهي من المعاصرين، في أحد سواهم؟ أيوة ابن عبد البر. طيب ضعف الحديث من ثلاثة وجوه، يعني مدار الكلام على تضعيف الحديث باختصار شديد من ثلاثة وجوه. الوجه الأول خالد الرافع وتك أنه شاذ من حيث الإسناد، وقد روي عنه على أربعة أوجه. الوجه الثاني الوجه التضعيف، نعم، أنه من حيث المعنى حيث لا يمكن تحديد القلتين أو الطرب في تحديد القلتين. الوجه الثالث عادل، لا نعم أنه شاذ من جهة المتن، مضطرب من جهة المتن. إذن نحن نعدل العبارة الأولى اللي ذكرها خالد، الحديث مضطرب سندا ومتنا ومعنى، هكذا قال. وقد أجبنا عن كل هذه الأوجه الثلاثة، أما اضطراب المتن فالرواية الثالثة قلتين، وأما اضطراب السند فأصح في ذلك وجهان، عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباس بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، والوجه الثاني الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر، وما عداهما فهو وهم. وأما مسألة تحديد القلة فليس بحاجة إلى تحديدها نظرا لعدم ترجيح هذا القول المميز بين الكثير والقليل في القلتين، وإنما معنى الحديث والله أعلم أن الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة. الحديث الرابع حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ورواية البخاري لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنب. ما حكم الاغتسال في الماء الراكد؟ ما حكم الاغتسال في الماء الراكد؟ نعم الراكد الراكد في كورك الاغتسال في الماء الراكد محرم إذا كان لا غير البول، الآن على الغسل بس يجوز الاغتسال فيه، يعني المغمه فيه لا يجوز. لا هذه مسألة ثانية ارتفاع الحدث، المهم الانغماس. لا حكم الانغماس في الماء الراكد طبعا للجنوب، الكلام في الجنوب. القول الراجح انه لا يجوز الانغماس في الماء الراكد للجنوب لهذا الحديث حيث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي التحريم. نبقى في مسألة هل ارتفع الحدث في هذا الانغماس؟ واحد انغمس يقول انا فعلت هذا المحرم، بقي اسأل هل زالت الجنابة او ما زالت؟ محمد الصحيح انه يرتفع حدث. ايوه هل في قول اخر؟ طيب وغير ابن حزم، غير ابن حزم هل في احد ايضا يقول لا يرتفع حدثه؟ ها خالد نعم يقولون بمجرد ملامسة أول عضو من أعضاء المغتسل للماء تحول الماء من طهور إلى طاهر، وبناء على هذا لا يرفع الحدث. أما ابن حزم فيرى أنه لا يرفع لأنه خالف الأمر. ما حكم هذا الماء الذي اغتسل فيه انغمس فيه الجنوب، هل هو طهور أو طاهر أم ماذا؟ نعم فهو صحيح أنه باق على طهوريته. طيب قوله يغتسل، لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يغتسل فيها ثلاثة أوجه في بطنها، ثلاثة أوجه يختلف المعنى بحسبها، فما هي هذه الأوجه؟ الوجه الأول يغتسل بالرفع ثم يغتسل، وعلى رواية الرافع ماذا يكون المعنى؟ نعم، يكون قوله يغتسل كأنه خرج مخرج التعليم، كأنه قال لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. لماذا؟ لأنه سوف يحتاج أن يغتسل فيه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلب أحدكم امرأته جلد الأمة ثم هو يضاجعها. فيكون قول يغتسل مرفوع على أن جملة يغتسل خبر لمبتدأ محذوف التقدير ثم هو يغتسل فيه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، نعم، ثم يغتسل على الجزم، وما معنى لغة الجزم؟ ينهى عن، لا نعم، ينهى عن الجمع بينهما، لا يبولن ثم يغتسل، فهو نهي عن الجمع، لا لا أما نهي، نعم نهي عن البول بالنسبة للسكول، رواية السكول يعني عطف على لا يبولن، عطف على لا يبولن، فهي نهي عن البول. فيكون نهى عن الاغتسال في أول الحديث ونهى عن البول، يعني كل واحد منهم على انفراد منهي عنه. ولذلك في رواية أبي داود قال ولا يغتسل فيه من أهل الجنمة، لا يبولن ولا يغتسل، فهي صريحة النهي عن الاغتسال على حدة والبول على حدة. الرواية الثالثة أو الوجه الثالث، نعم، رواية الفتح ثم يغتسل، نعم، وعلى رواية الفتح فالنص المقصود الجمع بينهما، وكأن قوله ثم يغتسل محمول على المعية، يعني كأنهم ضمنوا ثم معنى واو المعية، يعني نهى عن البول والاغتسال في آن واحد. ومن المعلوم أنه ما دام البول وحده منهيا عنه والاغتسال وحده منهيا عنه فالجمع بينهما منهي عنه من باب الأولى. كم بقي على الأذان؟ دقيقتان، نبقي عندنا يا حبيب. على كل حال الأسبوع القادم مطلوب من الأخوة مراجعة باب الآنية، وهو قصير، ولذلك نأخذ معه باب إزالة النجاسة وبيانها، ونقف على باب الوضوء. فمطلوب في الأسبوع القادم مراجعة بابين، باب الآنية وباب إزالة النجاسة وبيانها. أما فيما يتعلق بالصلاة فسوف نشرح إن شاء الله ثلاثة حديث من أول باب المواقيت، وبعد الأذان سنجلس كالمثال فيها قول بس هذا أظن ما ذكرناه محمد الجر. مبني على استقراء حال الناس، ولذلك نقل الأوزاعي عن أهل الشام، ومعروف بعض النساء يختلف عندها النساء إذا كان المولود ذكرا عنه إذا كان المولود أنثى. أعرف بعض النساء إذا نفست بذكر جلست 30 يوما، وإذا نفست بأنثى جلست 40 يوما. فهو مبني على استقراء حال بعض النساء، لكنه ليس استقراء تاما بل هو استقراء ناقص. هذا مثل ما هو قول يقول له طعام له رائحة له لون، هو ما لم يظهر شيء فالأصل الطهوري. وما أظن يعمل لهذا الإحساس، لأن يعني الإحساس يختلف من الشخص لآخر، لكن كونه إذا وجد غيره وتركه لا بأس، إنما لو احتاج إليه وقام مضطر ما يستقيمه أو يتيمم ليس عنده علامة يعرف فيها عند الناس لكن هنا نقول أنه فاقنا على أرضه هذا مستغير أحد الصامي الثلاث. نعم
كراهية النفس ما لا تأثير في الشرع، ما لا تأثير. يعني المسألة فيها خلاف في كفارة المرأة جامعها زوجها وهي حرام، حتى الكفارة كلها مختلف فيها أيضا، لكن منهم من قال أنه يجب عليها لأن الحكم عام، ومنهم من قال أنه في وارد في الرجل وإنما عرفنا وجوب الكفارة من النص فيقتصر فيه على ما ورد. والظاهر والله أعلم من الأصل عدم وجوب الكفارة على المرأة ما دامت إما غير راضية بهذا الشيء، أما لو غرت زوجها فقد يقال ها هنا بأنها آثمها ولا مانع حينئذ. تعودنا على جزء الأسبوع قبل الماضي تحدثت عن موضوع واجبنا جميعا في إنكار المنكرات التي نشاهدها في أماكن عديدة، ووجوب أن نكون إيجابيين في مخاوضة ما نرى من الأخطار. من غير الصواب أن الإنسان المستقيم إذا رأى خطأ قطع رأسه وغمض عينيه وقال لا حول ولا قوة إلا بالله لمضى. صحيح لا حول ولا قوة إلا بالله لكلمة تعني الاستعانة بالله جل وعلا، ويجب أن نصحب هذه الكلمة إيجابية من الإنسان لتغيير المنكر بقدر ما يستطيع، ولو بالكلمة، ولو بالكلمة. منكرات كبيرة جدا قامت عليها أمم وزالت بكلمة. فبعض الأخوة أثاروا بعض التساؤلات حول هذه القضايا، فنظرا لأهمية الموضوع وحساسيته لم أرى حرجا في أن أعود إليه مرة ثانية في إجلاء بعض النقاط. أولا البعض يتساءلون عن منكرات يصعب إنكارها، بمعنى أنها منكرات مستقرة معروفة، فالواحد منا مثلا يخرج السوق فيجد أرسال من النساء الكافيات، لا أقول الكافيات العاريات لكن أقول كثير أو أرسال من هؤلاء النساء وقد ظهر منهن قدر من التبرج بكشف بعض وجهها ونحرها وشيء من ذراعيها والتزين في ملابسها والتعطف، وليست واحدة أو اثنتين أو عدد قليل، بل هو عدد كثير. ولو أن الإنسان جعل هذا همه لما قضى لنفسه شغلا، لأنه كلما خرج الشغل انشغل بهذا الموضوع ونسي ما خرج له. فيقول البعض كيف يصنع شيئا؟ يذهب يوم من الأيام بأهله أو بطفله إلى المستشفى مثلا، فيجد من صور المنكرات الشيء الكثير، وقد يحدث أن يرقد فيها أيضا أو يرقد له أحد فيمسك هناك فترة فيجد منكرات، فكيف يصنع حينئذ؟ والكلام في هذه المسألة ربما يكون جزء منه معادا سبب، وهي أن المؤمن لا يعدم حينه أبدا في إنكار المنكر. ثانيا هناك وسائل عامة لتغيير المنكرات العامة مثل الكلمات والمحاضرات والكتب وتوزيع النشرات والأشرطة المفيدة التي تعالج هذه الأخطاء الاجتماعية وغيرها، بحيث تسبب الإنسان في إنكار هذا المنكر أو إزالته بطريقة عامة، كما أن المنكر نفسه كان منكرا عاما مشتهرا. وسيلة ثانية لا يفوتني أن ننبه عليها وهي مهمة جدا في نظري، أننا نعرف أن هذه البلاد يوجد فيها سلطات رسمية مهمتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه السلطة تغير المنكر بقوة السلطة نفسها، فهي جزء من الدولة مهمتها تغيير المنكرات. لكن في كثير من البلاد نجد أن الصالحين وآل الخير قد يعزفون عن هذه الجهات فلا يدعمونها ولا يستجيبون إليها، وربما يكون كثير ممن يتوظفون فيها من كبار السن الذين لا يستطيعون أن يغيروا المنكر ولا يملكون الوسيلة المناسبة ولا يعرفون الأسلوب المناسب أيضا. ولذلك جدير بالإنسان الصالح الغير أن يفكر في القيام بالواجب الكفائي من خلال هذه المؤسسة الرسمية التي أنشئت أصلا لتقوم على إنكار المنكر، وهي تملك بلا شك من الصلاحيات ما لا يملكه الفرد العادي في هذا الباب، بل هي الجهة الرسمية المخولة لإنكار المنكر. وسلبيات نتحملها نحن جميعا، فإن السلبية التي توجد في أي جهاز سببها إعراض الناس عن هذا الجهاز، وإلا فلو وجد صالحون غيورون وشاركوا في هذه الأجهزة لا صلحت وتحقق بها خير كثير. أمر ثالث سبق أن أشرت إليه لكنني أريد أن أقف عنده، مخاطبة المسؤولين والعلماء والقائمين على أمور المجتمع بهذه المنكرات. في موضوع المخاطبة كثير من الناس يأتي فيعطيك بيانات وهمية خيالية، يعني بصراحة بعض الناس عنده حساسية مفرطة ضد المنكرات، أو عنده نوع من المرض النفسي يجعله يرى المنكر في كل شيء، إذا شاهد اثنين يتهامسان شك فيهما،